الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمجهول العين، وعرفنا أن جهلة العين ترتفع بعدة أمور، منها نعم توثيق أو تجريح من إمام معتبر، فإن وثق فارتفعت جهالته وبان أنه ثقه، وإن جريح ارتفعت جهالته وبان أنه مجروح. كذلك رواية نعم عدلين وإن كانوا من الضعفاء وغير العدلاء، إذا روى غير العدول والضعفاء الرجل هل ترتفع جهالته؟ لا ترتفع. نعم كذلك نعم رواية الإمام الواحد الذي لا يعرف أنه يروي عن المجاهيل تكفي في ارتفاع جهالة العين. إلى هذا ذهب من المتقدمين إلى هذا القول؟ لا، يحيى بن معين الذهلي نعم الشنطة رواية عدلين. طيب، وإذا ارتفعت جهالة العين هل ترتفع جهالة الحال ولا لا ترتفع؟ لا ترتفع جهالة الحال، بخلاف ما ذهب إليه ابن حبان. قال المؤلف رحمه الله: قال الخطيب: لا يفتو حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة. ابن حبان في كتابه الثقات يحكم على هؤلاء بالعدالة، بمعنى أنه أدخلهم في كتابه الثقات: من لم يعرف بجرح فهو عدل، عند ابن حبان. من لم يعرف بجرح فهو عدل، وإلا ويروى عنه واحد وإن كان من مجاهيل العين. فأورد في كتاب الثقات مجاهيل الحال ومجاهيل العين، لأن الأصل عنده العدالة، الأصل عنده العدالة، فما لم يعرف بجرح فهو عدل عنده، وأدخله في كتابه الثقات. ولهذا لا يعتمد على ابن حبان كما عرفنا فيما مضى عند ذكره للرجل في كتابه الثقات ذكرا مجردا، فإذا أورده في كتابه الثقات فلا يعتمد على ذلك، وليقال إنه ثقة بمجرد ذكر ابن حبان له في كتاب الثقات. لكن إذا صرح بتوثيقه يقبل منه ولا ما يقبل؟ إذا قال ثقة فلان ثقة أو قال فلان حجة أو ثبت أو نحو ذلك من العبارات، يقبل منه أو لا يقبل؟ يقبل منه. فإن التساهل الذي حصل من ابن حبان هو في هذه القضية، أنه عنده الأصل أن من لم يعرف بجرح أنه من العدول، فالتساهل حصله في ذكر من لم يعرفهم هو بجرح ولا تعديل، فهؤلاء أوردهم في كتابه الثقات مع أنه لم يعرف ولم يطلع فيهم على جرح ولا تعديل، فهذا الذي حصل لابن حبان من التساهل. أما من عرفه وصرح بتوثيقه فيقبل منه، وشأنه كشأن غيره من العلماء. كما ذهب إلى ذلك العلامة المعلمي رحمة الله عليه في التنكيل، وجماعة من أهل العلم المتأخرين كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، وهكذا الشيخ يحيى وفقه الله، وجماعة من أهل العلم يسيرون على هذا السير، وهو سير حسن، سير حسن مستقيم، باعتبار أن من وثقه فقد عرفه. وإنما التساهل الذي حصل منه في ذكر من لم يعرف عنه شيئا، لا لم يعرف عنه لا جرحا ولا تعديلا، فهؤلاء أوردهم إرادا في كتابه الثقات ولم يتعرض لهم، بجرح ولا بتعديل، ومن تعرض له بالتعديل فقد عرفه، ولا سيما إذا كان من شيوخه فإنه أعلم بشيوخه رحمة الله عليه. وشبيه لابن حبان في ذلك العجلي في كتاب الثقات أيضا، بل ذكر العلامة المعلم رحمة الله عليه أنه أوسع من ابن حبان في هذا الألباب، وأنه عرف ذلك بالاستقراء كما في كتاب الأنوار الكاشفة تكلم على العجلي، وأنه أوسع من ابن حبان في هذا الباب، وأنه قد عرف ذلك بالاستقراء. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه في كثير من الرجال عند التتبع والنظر نجد أن حفاظ الحديث يحكمون على الرجل بالجهالة، ويأتي العجلي ويذكره في ثقات، مع أن علماء الحديث يجهلونه، وهذا موجود بكثرة. نعم، موجود بكثرة في أناس كثر حكم عليهم من مضى بالجهالة ممن هم أعلم وأدرى بأحوال الرجال من العجلي، ومع هذا يحكمون له الجهال، وينفرد العجلي دون غيره بتوثيق أولئك، فهذا يدل على أنه يسير كسير ابن حبان في هذا الباب، أو أنه أوسع من ذلك كما ذكر العلامة المعلمي رحمة الله عليه. وهناك أيضا من يتساهل في المجاهيل غير ابن حبان وغير العجلي في بعض الأوقات كالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه، يتساهل في بعض المجاهيل ويوثق بعض المجاهيل، أعني مجاهيل الحال، من روى عنه عدلان فقد ارتفعت جهالته وبانت عدالته، وبانت عدالته. غير أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه حين تكلم على الدارقطني ورماه بالتساهل قال في بعض الأوقات، في بعض الأوقات، والمعنى أنه ما هم من المتوسعين في هذا الألباب. وعلى كل، إذا انفرد الدارقطني بتوثيق رجل لم يتعرض له أحد ممن تقدم، لا بجرح ولا بتعديل ولا بحكم بالجهالة، فالمشروع عند العلماء أنهم يقبلون توثيق الدارقطني إذا انفرد بتوثيق رجل لم يتعرض له أحد، لا بجرح ولا بتعديل ولا بتجهيل. فالمشهور والمعمول به عند كثير من أهل العلم هو أنهم يقبلون توثيق الدارقطني، لكن بقى إذا وثق من حكم عليه العلماء بالجهالة فهنا النفس لا تطمئن لتوثيقه، إذا وثق نعم من حكم له بالجهالة، إذا انفرد بالتوثيق برجل حكم عليه من مضى بالجهالة، فيقول أبو حاتم مثلا مجهول، أو يقول ابن معين مجهول، أو يقول أحمد مجهول، أو يقول أبو زرعة أو غير هؤلاء، وينفرد الدارقطني ويقول ثقة، هنا لا تطمئن النفس لما علم منه من التساهل في هذا الألباب، لكن كما قال الذهبي رحمه الله يعني أنه في بعض الأوقات، لكن مثل هذا الأمر قرين على أنه حصل له التساهل في التوثيق، كونه خالف من مضى من العلماء وانفرد بالتوثيق فلا تطمئن النفس لذلك. لكن إذا وثق نعم رجلا لم يتعرض له أحد، لا بجرح ولا بتعديل ولا بتجهيل، فهذا يقبل منه، نعم يقبل منه، وإنما الكلام فيما إذا عارض غيره من الحفاظ يحكمون على الرجل بالجهالة وهو ينفرد بالتوثيق. هكذا أيضا الحاكم في كتاب المستدرك له شيء من التساهل في هذا الباب، فيحكم على جملة من الأحاديث بصحة الإسناد، وبعد ذلك يعتذر للبخاري ومسلم، وأن البخاري ومسلم لم يخرج ذلك الحديث بسبب فلان لأنه مجهول، وهو يقول صحيح الإسناد. وقد وقفت له على ما يقارب من 5 أحاديث يفعل فيها هذا الصنيع، يقول صحيح الإسناد ويذكر أن البخاري ومسلم لم يخرج الحديث بسبب فلان لأنه مجهول، وهذا يدل على تساهله، لو كان من المجاهيل فلما صححت إسناده، فهذا يدل على أن الحاكم أيضا عنده شيء من التساهل في هذا الباب. أما الإمام الطبري رحمة الله عليه فالنفس فيه مترددة، الطبري في كتاب تهذيب الآثار النفس مترددة في شأنه، وذلك أنه يصحح بعض الأحاديث ثم يذكر اعتراض المعترض، ولو اعترض قائل على الحديث بأن في إسناد فلان وهو مجهول وبكذا وكذا وكذا وكذا، ويصحح ذلك الحديث ويدخل مثل هذه الاعتراضات ولا يجيب عليها، نعم لا يجيب على هذه الاعتراضات ويصحح الحديث، فقد يقال أنه صححه لتساهله في المجاهيل، وقد يقال أنه صححه لأنه لا يرى أن فلانا من المجاهيل لكنه لم يبين، وهذا من العيب الموجود في كتابه رحمة الله عليه أنه يذكر الاعتراض ولا يجيب، اعتراضات على الحديث قد يعترض بكذا وكذا وكذا ثم لا يجيب على هذه الاعتراضات رحمة الله عليه. على كل لا تكذب النفس بأنه يقبل المجاهيل، قد يكون أولئك قد يكون لا يرى أولئك من المجاهيل لكن لم يبين حجته في كون أولئك ليسوا بالمجاهيل، فلا نجزم بأن الإمام الطبري رحمة الله عليه ممن يتساهل بتوثيق المجاهيل. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.